بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نبدا باذن الله تعالى في هذا اليوم دراسه متن الدروس المهمه، لكن على ما اعتدنا عليه لابد قبل الدراسه من معرفه امور. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ اخترنا دراسة هذا المتن لأننا طلاب، والطالب لابد له من الرجوع إلى العلماء. وهذه الدروس على ما سماها المؤلف رحمه الله تعالى دروس مهمة. نعم والله مهمة. فلو قال لك إنسان لماذا تدرس الدروس المهمة، تقول لأنها مهمة. ولو قال نعم هذه مهمة، لكن مهمة لمن؟ لعوام الأمة، وأنا لست من عوام الأمة. وتقدم معنا أن هناك من يتكبر على العلم والعلماء وعلى ما ألف فيه أهل العلم الأكابر، فيأتي ويقول هذه مهمة لكنها لعامة الأمة وأنا لست من عوام الأمة. نقول طيب، نسألك عما في هذه الدروس، إن أجبت فأنت أعلم من عوام الأمة، وإن لم تجب فأنت دون عوام الأمة. وكيف تتكبر على العلم والعلماء؟ وجاءت الأدلة في ذم التكبر، فما بالك يتكبر في العلم؟ إذن هذه الدروس مهمة لعامة الأمة. هل تحفظ يعني الدروس كما هي، كما ألفها المؤلف رحمه الله تعالى، يعني من أولها إلى آخرها، أو يعني تحفظ الأشياء التي أشرنا إليها، شروط لا إله إلا الله وشروط الصلاة كذا؟ الله أعلم أنه يحفظ الذي يعني ذكرناه، مع يعني بعض الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع الشرك وأنواع التوحيد وتعريف التوحيد، وهذا تقدم معنا في الأصول الثلاثة. بل أن هذه الدروس المهمة يعني أي إنسان يريد يصنع دورة ويفيد الناس يدرس هذه الدروس. لماذا؟ لأن فيها التوحيد، وفيها الصلاة، وفيها الطهارة والوضوء، وهذا أهم ما يكون يحتاج إليه الناس. وذكرنا هذه المسائل، أننا نريد أن نعلم الناس ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لو قال لنا قائل أريد أن تفهرسوا لي هذه الدروس، نقول الحمد لله، فهرسها المؤلف رحمه الله تعالى وقسمها إلى دروس. لكن إن أردنا يعني ملخص لهذه الدروس، نقول أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في أول هذه الدروس ما يتعلق بحفظ القرآن والعمل به، ثم بعد هذا ذكر ما يتعلق بالتوحيد، وذكر ما ينافي التوحيد الشد، ثم بعد هذا ذكر ما يتعلق بالصلاة، ثم ما يتعلق بالطهارة، ثم ما يتعلق بالصلاة على الميت، ثم بعد هذا ذكر رحمه الله تعالى الآداب والأخلاق، لأن العقيدة لابد أن تظهر على العبد. ومن طريقة أهل السنة والجماعة، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية، من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، ولا بد أن يظهر أثر العقيدة على سلوك المرء، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. القسم الأول أو الدرس الأول في هذا المتن المبارك حفظ القرآن. هل يحفظ القرآن أو لا يحفظ؟ انقسم الناس والله أعلم في حفظ القرآن إلى طرفين وسط. قسم يحفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل، يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيه، وهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية هم الخوارج. قسم لا يحفظ القرآن، وأهل السنة توسط حفظ مع نظر في معاني الآيات والتدبر واستعانة بالله على العمل. فأتي رجل لآخر يقول ماذا تصنع؟ قال أحفظ القرآن. قال لا، هذه ليست بطريقة السلف ويتركه. سبحان الله، هل هذه طريقة السلف أن ينهى عن حفظ القرآن؟ لا، فالأصل أن يقول لهذا يا أخي لابد أن تحفظ القرآن على ما حفظ السلف، تحفظ وتدبر تعرف معاني الآيات، تستعين بالله على العمل، وخذ هدية تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد وأنا أتعاون معك. هذه هي طريقة السلف. السلف رحمهم الله كانوا يحفظوا في كل يوم، نعم ما تركوا الحفظ، في كل يوم يحفظوا. ولذلك الآن الطالب إذا أراد أن يحفظ يحفظ في كل يوم ولا يترك الحفظ، لأنه لو ترك الحفظ مدة أسبوع مثلا هذا الطالب من عادة أنه يحفظ، أول ما يبدأ يحفظ يحفظ مثلا نصف وجه، هذا في أول الحفظ، ثم بعد فترة يجد نشاط وقوة في الحفظ، يقوى الحفظ مع التدرب، يحفظ وجه كامل، بعد فترة وجه ونصف، بعد فترة صفحة كاملة وجهين، ثم تأتي إجازة يرتاح يتوقف عن الحفظ. إذا أراد أن يرجع إلى الحفظ بعد الإجازة لا يمكن أن يرجع إلى الوجهين، لا يرجع إلى نصف وجه. إذا لا تترك الحفظ أبدا، أول الحفظ شاق على الإنسان، ثم بعد هذا يكون سهل كشرب الماء بإذن الله، تستعين بالله، لكن عود نفسك على الحفظ في كل يوم، كل يوم تحفظ. حتى أن بعض العلماء يقول بإذن الله تستطيع أن تختم القرآن في 6 أشهر. والله نعم، وش الإشكال؟ أنا كان لي زميل يحفظ في كل يوم حزب، والله وعندي طلاب في المدينة يسمع علي من بلوغ المرام، يدخل الطالب إلى الحرم بعد الفجر يحفظ 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 إلى العشاء، يأتوني بعد العشاء ويسمع علي في الحفظ 50 حديث في اليوم مثل ما تقرأ الفاتحة، لكن هل ينام؟ يتكئ، يذهب للأكل والشرب من الفجر إلى العشاء هو يحفظ. إذا لم يسمع عليه هذا الطالب ما يدخل إلى بيتي أصلا، يمنع من دخول البيت. هذا وقت الحفظ كانوا يسمع عليه 50 حديث، وقت المراجع 100 حديث، والله يقرأ 100 كما تقرأ الفاتحة، بشر مثله مثلك، بشر مثله مثلك، لكن وأبيت سهران وتبيت منعما وتريد بعد ذلك لحاقي، ما يمكن بإذن الله. لو قال الطالب أنا أعكف على حفظ القرآن بإذن الله 6 أشهر يختم المصحف، وعلى طريقة السلف كيف؟ لأن البعض يقول أنا لو أريد أقرأ 10 آيات وأقرأ تفسير هذه الآيات من تفسير ابن كثير أو الطبري أو القرطبي قد يأخذ هذا معي وقت طويل، وأجد أحاديث لابد من تحقيق وأقوال للعلماء وجمع بين الآراء وكذا، فهذا يأخذ مني وقت طويل. نقول لهذا من قال لك أن تصنع هذا الأمر؟ من قال لك؟ يا أخي رجع للعلماء، رجعنا للعلماء وقلنا ماذا نصنع عندما نقرأ القرآن ونريد أن نفسر هذه الآيات اللي نحفظها ونقرأها؟ قال ارجع، الطالب يرجع إلى تفسير مختصر، تفسير مختصر مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى. هل يستطيع عاقل يعرف العلم وكذا، عالم أي عالم، ينكر على هذا إذا كان يقرأ 10 آيات يحفظ 10 آيات ويقرأ تفسير هذه 10 آيات من تفسير ابن سعدي ويقول هذا ليس طريقة السلف؟ ما يمكن. ثم الآن المطولات اتركها، أقرأ تفسير ابن سعدي. تفسير ابن سعدي رحمه الله المؤلف رحمه الله تعالى وضع هذا التفسير من أجل العمل بالقرآن، وهذا الذي نريد. قال لي أحد الدكاترة عندنا، أستاذ دكتور في التفسير في الجامعة الإسلامية، قال لي عندما كنت في أول الطلب كنت أقرأ في تفسير ابن سعدي ثم أنتقل إلى ابن كثير والطبري والقرطبي وكذا. يقول الآن عندما فتح الله علي وأصبحت يعني أستاذ دكتور في التفسير وكذا، يقول أقرأ في هذه المطولات ثم أرجع إلى تفسير ابن سعدي، أجد أن التفسير ابن سعدي رحمه الله جمع ما في هذه الكتب بكلام مختصر واضح. وأقول ليتني أيام الطلب ضبط تفسير ابن سعدي. هكذا العلم، من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة تتدرج، مفهوم؟ طيب، بخاصة يذكر الشيخ بن باز رحمه الله، يقول بخاصة ما يتعلق بقصار السور والفاتحة، ما يتعلق بقصار السور وسورة الفاتحة، لأنه دائما تكرر. فماذا تصنع؟ بعض الناس يقول أنا حفظت، كيف استدرك هذا الأمر؟ نقول سهل جدا، عند المراجعة وأنت تراجع خذ تفسير ابن سعدي، وكل يوم يكون لك قراءة في تفسير ابن سعدي، وعلى هذا تسير بإذن الله. طيب طيب، هذا ما يتعلق بالتفسير وحفظ القرآن وطريقة السلف وسط لا إفراط ولا تفريط. ثم هذا الذي يأتيك ويقول لا تحفظ القرآن، قطعا هذا لا يحفظ القرآن ويريدك أن تكون غير حافظ القرآن، نعم، لكن هذا الذي يأتيك يقول اسمع احفظ وراجع تفسير ابن سعدي وأنا أسمع لك، ولا بد أن يكون لك ورد كل يوم وتقوم به الليل وكذا، هذا هو حافظ ويريد منك أن تكون أعلى منه، مفهوم؟ أي نعم. خرجنا يوم في سفر ومعنا رجل يحفظ القرآن، كان له ورد في اليوم، الورد اليومي عند هذا 3 أجزاء في اليوم، 6 أحزاب. فكان أحيانا إذا لم يختم هذا الورد في يومه ما يكلمنا، يبقى في المسجد ونحن لدينا عمل، خرجنا للعمل وكذا، نقول يا أخي اخرج، قال ما استطيع. يا أخي لماذا؟ قال عندي ورد أمس ما انتهيت منه. فأصبحنا نحن نمشي في السيارة، أنا أقول له اقرأ وسمع لك حتى تنتهي من الورد، أخشى تعطلنا. قد يقول البعض لعله يكون شيء من الرياء وكذا، لكن هؤلاء علماء السلف كان لهم ورد ما يقطع هذه الأوراد، لكن ورد ليس كأوراد التيجانية، ورد كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، فلا يقطع هذه الأمور. عرفوا أن هذه الدنيا دار عمل ولا يمكن أن نهجر قراءة القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن يكون بهجر القراءة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر التداوي كذلك به، نعم. فأخواننا هذا الأمر مهم جدا. تسأل بعض الطلاب ما لديك من الكتب؟ قال عندي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، صحيح البخاري، صحيح مسلم، الكتب 6، مسند أحمد، كذا، يعد لك كتب، ولا تجد لديه كتاب واحد في التفسير. ماذا تصنع إذا أردت أن تنشئ مكتبة؟ تنشئ مكتبة، وقلنا لا تبحث عن جمع الكتب وكذا، ابحث عن الكتب التي أوصى بها العلماء، وقد تكون مكتبة يسيرة لكن تنتفع بهذه المكتبة وكون كل ما في المكتبة في صدرك. في التفسير تأخذ تفسير ابن كثير، لا تفسير ابن سعدي، إذا انتهيت منه تنتقل إلى ابن كثير رحمه الله. في الحديث تأخذ بلوغ المرام، في التوحيد كتاب التوحيد القول المفيد وشرح الواسطية للشيخ بن عثيمين رحمه الله. تنتقل في كل فن تأخذ كتاب مهم في هذا الفن. أخوانا أنا أعلم أو الشيخ بن باز، الشيخ بن باز رحمه الله، جاء طالب للشيخ بن باز رحمه الله قال يا شيخ يعني الكتب كثيرة وأنا يعني عندي وقت قليل أريد أن أطلب العلم، ماذا أحفظ وماذا أدرس من الكتب؟ قال كتاب التوحيد وبلوغ المرام. قال يا شيخ غير هذا؟ قال لا هو هذا، كتاب التوحيد وبلوغ المرام. تجد هؤلاء العلماء، لأن البعض يقول هذا كل ما يأتي بلد يدرس الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والدروس المهمة كتب. يا أخي مللنا من هذه الكتب. بعض الناس يقول هذا لأنه ما يعرف أن هؤلاء العلماء عكفوا على هذه الكتب. والله ما تصدقوا، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في آخر درس في كتاب التوحيد سئل من بعض الطلاب قالوا يا شيخ ماذا ندرس بعد كتاب التوحيد؟ قال كتاب التوحيد. قالوا يا شيخ انتبه الآن انتهينا من كتاب التوحيد. قال نعم، هذا الكتاب يحتاج إلى عشرات المرات أن يكرر. تجد الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز هؤلاء العلماء في اليوم الذي ينتهي فيه من الكتاب يبدأ فيه في نفس الكتاب، كتاب التوحيد بلوغ المرام، ما يترك هذه الكتب. لماذا؟ إنه عرفوا أن النفع في دراسة هذه الكتب. فهذا الذي يقوله بعض الناس يعني هذا حفظ هذه الكتب ويأتي يدرسها للناس، نقول انظر هل تستطيع أن تتكلم بهذا الكلام على الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين أو الشيخ الفوزان مثلا؟ ما يستطيع. إذن يا أخواننا نحن لابد إذا أردنا أن نتعلم أو نعلم الناس أن نسير على ما سار عليه السلف، ثم لو ضبط هذه الكتب، لو يأتي لك إنسان بأي كتاب في العقيدة تشرح أم لا؟ ولا إشكال. الآن لو يأتوا بالطحاوية أو يأتوا بكذا أو بأي كتاب بإذن الله يشرح. الآن أنا ولله الحمد درست علم الفرائض، أي طالب يأتيني بأي كتاب لا إشكال عندي أشرح له أي كتاب صحيح. فهناك مسائل يعني لابد أن نتنبه لها، يأتي الطلاب ويتكلم بكلمة يفسد كل ما في الدورة صدق، يقول الدروس مهمة لعامة الأمة، هذا الكتب يعني سئمنا منها. سبحان الله يا أخي، هل يصنع هذا العلماء؟ لا والله، صح؟ اي نعم. طيب هذا الدرس الأول أو القسم الأول على ما قسمنا. القسم الثاني ما يتعلق بالتوحيد، أخذنا فيما تقدم أنواع التوحيد الثلاثة وعرفنا التوحيد لغة وشرعا، عرفنا أنواع التوحيد، ذكرنا أيضا ما يتعلق بشرح أركان الإسلام والإيمان والإحسان ومعنى لا إله إلا الله. يبقى معنا شروط لا إله إلا الله، من يذكر لي شروط لا إله إلا الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أنت سليم. نعم
العلم.
لو قال لك قائل ما معنى العلم في شروط لا إله إلا الله، تقول له العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما؟ لا، هنا العلم في شروط لا إله إلا الله معناه أي العلم بمعنى لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول، مفهوم؟ نعم. ضد العلم هنا الجهل بمعنى لا إله إلا الله. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. العلم بمعنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أوقف. لا معبود بحق إلا الله. لابد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات، كفر وإيمان. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت عباد الله وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لابد أن نجمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين وصفين، أنه عبد ورسول. ولا يصح أن نقول عبد نسكت أو رسول نسكت، بل إلى هذا أرشز النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. مقتضى شهادة أن محمد عبد ورسوله طاعته فيما أمر وتصدقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا عبد الله بما شرع فتح الله عليك. إذن هو الآن يعني المؤلف وعلماء أهل السنة عندما يقول في شروط لا إله الله، العلم أرادوا بالعلم أي العلم بمعنى لا إله إلا الله. ضد هذا الجهل. لو كان يقول لا إله إلا الله وجاهل بمعنى لا إله إلا الله، تنفع ولا تنفع؟ نعم.
اليقين.
اليقين. ضد اليقين الشك. هل يمكن أن يشك في أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ لا يمكن. يقين يعني 100%، هذا يقين. وضد هذا الشك ولو كان 1%. موقن أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم. الصدق يكون صادق في قول لا إله إلا الله. خرج بهذا الذي يقول لا إله إلا الله وهو فيها كاذب. وتقدم معنا أن الصدق تصدق أولا مع الله في الأقوال والأعمال والاعتقاد، وتصدق ثانيا مع عباد الله. فالمنافق نسأل الله السلامة والعافية عندما يقول لا إله إلا الله هو كاذب وليس بصادق. ضد الصدق الكذب. نعم.
الإخلاص.
الإخلاص ضد الإخلاص الشرك. لكن عندنا إشكال ويأتيكم إن شاء الله تعالى في الاختبار. الآن ما حكم الرياء؟ من يذكر لي حكم الرياء؟ نعم أخي أنت ما غيرك. حكم الرياء. إيه نعم.
الشرك الأصغر.
الله يفتح عليك. حكم الرياء أو يسير الرياء شرك أصغر. لا لا ابقى معي. طيب إذا رأى في لا إله إلا الله أصغر؟
لا.
الله يفتح عليك. أجلس. نعم. إذن الرياء حكم الرياء شرك أصغر، لكن لو رأى في لا إله إلا الله كافر كفر أكبر. نعم. فهذا لذلك قال الإخلاص في لا إله إلا الله. إذن هنا الشرك في لا إله إلا الله هو أكبر. فلو رأى في لا إله إلا الله هل يساوي الذي رأى في الصدقة؟ لا. الذي رأى في الصدقة أصغر، هذا الأصل فيه. والذي رأى في لا إله إلا الله أكبر. نعم. إذن الرياء في لا إله إلا الله كالرياء في الصدقة؟ لا. نعم.
المحبة.
المحبة يحب من؟ يحب الله، ولا يحب أحد مع الله. محبة مساوية. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، لأنهم اعتقدوا أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والميت المدبر، لكن أشركوا مع الله في ماذا؟ في المحبة. والدليل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تحب الله ولا تحب أحد مع الله، وإلا وقعت في المحبة الشركية. طيب أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين؟ محبة هؤلاء تحت محبة الله، وما أحببناهم إلا لأن الله أمر بحبهم. نعم، عذابه فيك عذبه، وبعده فيك قربه، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. يقول ابن القيم أن الأعمال كلها مبناها على المحبة، كل الأعمال مبناها على المحبة. أنت تنظر لشيء وتمشي لشيء وتسمع لأنك تحب هذا الشيء. نعم، وقال رحمه الله ابن القيم يقول: قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به.